الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحياكم الله في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله، في هذه الليلة المباركة، في هذا الشهر المبارك. نشكركم على حضوركم، ونشكر فضيلة الشيخ صلاح الدوبي على بره منحنا وتفضله بقبوله دعوتنا، فجزاه الله عنا خير جزاء وأحسن الله مثوبته ورفع الله درجته. لا أطلع عليكم، أترك المجال لفضيلة الشيخ في حديثنا ومعاضاته والذي هي بعنوان وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فليتفضل الشيخ مشكورا نادرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لا شك أيها الإخوة أن من نظر في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لوجد الآيات العظيمة التي تدعو إلى التسابق في الخيرات والتنافس في الباقيات الصالحات. فإن طريق الجنة أيها الإخوة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام طريق صعب، طريق محفوف بالمخاطر، طريق محفوف بالشهوات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد أخبر أن الله جل وعلا قد ملأ هذه الجنة بالشهوات، فجاء عنه عليه الصلاة والسلام أن جبريل عليه السلام نظر إلى الجنة فقال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم حفها الله بالشهوات فرجع إليها جبريل فقال لما حفها الله بالشهوات، قال: وعزتك وجلالك، والله لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. لا شك أيها الإخوة أن عمر المرء في هذه الحياة الدنيا قصير، وأيامه في هذا العالم الفاني محدودة، وسيرحل وفي نفسه حاجات وحاجات. كم نؤمل في هذه الحياة الدنيا، كم نرجو فيها، صغير ود لو كبرا، كبير ود لو صغرا، عاطل يشتهي عملا وذو عمل به ضجرا. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا في الأحاديث الصحيحة إلى اغتنام الباقيات الصالحات: بادروا بالأعمال، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى اغتنام خمس قبل خمس، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل مماتك. فهذه الأيام لن تعود إلينا أيها الإخوة، ولذلك الله جل وعلا في كتابه قال: وسارعوا، وقال في آية أخرى: وسابقوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض. اغتنام الباقيات الصالحات أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام أثنى حياته صلى الله عليه وسلم وهو يغتنمها، وهو يقوم في شأنها. ها هو هذا الشهر العظيم جاء إلينا ضيفا كريما حل علينا، فلنغتنمه ولنقف وقفات أيها الإخوة مع هذا الشهر، وقفات قبل بداية الشهر، ووقفات في أثناء الشهر، ووقفات بعد نهاية هذا الشهر. أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن استقبال هذا الضيف. لقد كان السلف رضوان الله عليهم يسألون الله جل وعلا 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان. لماذا أيها الإخوة؟ لأن من أعظم منة الله جل وعلا على العبد أن يدرك هذه الأيام الفاضلة. كم ودعنا أناسا قبل رمضان، وكم سنودع من أناسا من أناس في أثناء رمضان. كم من أناس تمنوا أن يدركوا هذا الشهر فلم يدركوه، وكم من أناس أدركوه فلم يكملوه. ولذلك من أعظم منة الله جل وعلينا أن أدركنا هذا الشهر. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إن هذه النعمة تستلزم منا الشكر. فبين يدي هذا الشهر أيها الإخوة توبة النصوح. لا بد علينا أن نخلص التوبة لله عز وجل. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة الصالحة العزم، والعزم على الإقلاع عن الذنوب والمعاصي وعدم الرجوع إليها، وأن نفتح مع الله جل وعلا صفحة عظيمة في شهر رمضان. لأن شهر رمضان هو شهر التوبة والإنابة والدعاء إلى الله جل وعلا. لا بد علينا أن نتسابق في الباقيات الصالحات، أن نتعلم أحكام الصيام، فلا نخدش صيامنا ولا نؤثر فيه ولا نرتكب الذنوب والمعاصي التي تنقص من أجل الصيام. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إن من أعظم التنافس أيها الإخوة التنافس في عبادة الصيام. هذه العبادة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضلها، والتي بين الله جل وعلا من مكانتها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا أعد للصائمين بابا عظيما يقال له الريان، لا يدخل من هذا الباب غير الصائمين، وهذا كرامة من الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من فضائل الصيام أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، وفي رواية أخرى جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح أن كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. العلماء بيّنوا أيها الإخوة أن في الصيام حكما عظيمة وأسرارا جليلة كريمة، من أعظمها أن الصيام عبادة تؤدي إلى الإخلاص وتغرس في قلب العبد الإخلاص. والصائم لا يعلم أجره إلا الله، لأن الإخلاص هو الذي يتفاوت فيه المؤمنين. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وبين الله جل وعلا في الحديث أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا من أجل الصيام أيها الإخوة. وبين الله جل وعلا كذلك أن للصائم فرحتان: فرحة عند فطره إذ يفرح الصائم بطعامه وشرابه وارتوائه في جسده، ويفرح الصائم كذلك بلقاء ربه. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصيام مدرسة عظيمة في الأخلاق لا يعدلها عبادة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. شهر رمضان أيها الإخوة الذي أرشدنا الله جل وعلا إلى اغتنامه شهر عظيم، تفتح فيه أبواب الخيرات، تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار. ويقال لطالب الخير أقبل، ويقال لقاصد الشر أقصر. نعم أيها الإخوة، شهر عظيم تصفد فيه مردة الشياطين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، شهر الجود والعطاء والعبادة. كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، بل تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود بالخير في رمضان من الريح المرسلة. فهو شهر الجود والعطاء، شهر القيام أيها الإخوة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر العتق من النيران، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لنا معكم أيها الإخوة وقفات حول جملة من الأعمال والباقيات الصالحات في شهر رمضان، نسلط الضوء عليها لأهميتها ومكانتها في الشرع العظيم. كلنا يعلم أيها الإخوة أن رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. الله جل وعلا أنزل كتابه العظيم وحبله المتين وصراطه المستقيم، هذا الكتاب العظيم الذي أقسم الله جل وعلا فيه، هذا الكتاب العظيم الذي تحدى الله جل وعلا فيه الأولين والآخرين أن يأتوا بمثله، ولن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا الكتاب العظيم الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لنا مع هذا القرآن العظيم وقفات أيها الإخوة حول هذا القرآن، وما هو واجبنا في هذا الشهر تجاه هذا القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رمضان ينكب على قراءة القرآن، يتأمل كتاب الله جل وعلا وما فيه من الوعد والوعيد، وما فيه من التخويف والتهديد، ما فيه من ذكر الجنة، ما فيه من ذكر النار، ما فيه من ذكر القصص، ما فيه من ذكر أحوال الماضين السابقين من الأمم. القرآن أيها الإخوة لا تنتهي عجائبه ولا تنتهي غرائبه، فهو كتاب أمة وهو منهج حياة. النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر هو عن نفسه صلى الله عليه وسلم كان يعارض جبريل القرآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان جبريل يعارضني القرآن في رمضان في كل عام مرة. ولما كان آخر حياته صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل القرآن مرتين. كان السلف رضوان الله عليهم إذا دخل رمضان شأنهم مع القرآن عجيب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كان ابن مسعود رضي الله عنه ورحمه، هذا الصحابي الجليل، يختم القرآن في كل 3 أيام ويتلو قول الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول رضي الله عنه: كان خلقه القرآن. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه ورحمه: كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه وفي مشيه وفي طعامه وفي حاله كله، كان حاله صلى الله عليه وسلم ومخبره القرآن. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. القرآن أيها الإخوة، ما هو حالنا مع القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله جل وعلا في كتابه العظيم حذر من هجر القرآن، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن أيها الإخوة، هجر قراءته، هجر تأمل معانيه، هجر النظر فيه أيها الإخوة. كيف يهجر كثير من المسلمين القرآن في شهر القرآن؟ بعض المسلمين لا يفتح كتاب الله جل وعلا ولا ينظر فيه إلا في يوم الجمعة قبل أن يرقى الإمام للمنبر. هل هو هذا الذي ينبغي مع كتاب الله جل وعلا؟ هل هو حال أسلافنا مع كتاب الله جل وعلا؟ لقد كان الإمام أحمد وكان غيره من أئمة أهل العلم إذا دخل عليهم رمضان تركوا حلق العلم وحلق الفقه وأقبلوا على كتاب الله جل وعلا. الإقبال على القرآن أيها الإخوة إقبال على تلاوته، إقبال على تدبر معانيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالله أنزل هذا القرآن من أجل التدبر، من أجل التفكر، من أجل النظر فيه والتمعن في معانيه. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. القضية الثانية أيها الإخوة، التنافس في العطاء، التنافس في الإنفاق، التنافس في التصدق أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أن من فطر صائما فله مثل أجره. والله جل وعلا أيها الإخوة أوجب الزكاة علينا، وشهر رمضان هو شهر التصدق والزكاة والإنفاق. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود ما يكون بالخير من الريح المرسلة. من منا يتفقد الفقراء؟ من منا ينظر في حالهم؟ من منا يكفل يتيما؟ من منا يسد جوعة جائع؟ من منا يقف مع أرملة؟ من منا ينظر في حال مديون أرهقه الدين وأثقله هم الدين معه ليل ونهار؟ من منا سد جوعة حاجة إخواننا في مشارق الأرض وفي مغاربها؟ أليس هذا هو ما ينبغي على المسلم؟ أليس شهر رمضان هو شهر الجود والعطاء والإنفاق؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. شهر رمضان أيها الإخوة مدرسة عظيمة في باب العبادة والإخلاص لله جل وعلا. من منا الذي شمر جانب الاعتكاف أيها الإخوة؟ عبادة الاعتكاف التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان في كل شهر من شهوره. ولما كان العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر جميعها. من منا أيها الإخوة لزم بيتا من بيوت الله جل وعلا وفرق قلبه وروحه وأخلص قلبه لله سبحانه وتعالى فابتغى بهذا الاعتكاف وجه الله والدار الآخرة؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في هذه العشر ويبتغي باعتكافه أن يتحرى ليلة القدر، هذه الليلة العظيمة التي رفع الله من قدرها ورفع الله جل وعلا من شأنها. فأخبر الله جل وعلا أن العبادة فيها خير من ألف شهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر أيها الإخوة، هذه الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم كما أخبر الله جل وعلا، هذه الليلة التي اختص الله جل وعلا فيها هذه الأمة المحمدية بشرف نبيها وهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. من الأعظم من أعمال الصالحة في رمضان أيها الإخوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. خيرية هذه الأمة أيها الإخوة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح بأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. نعم أيها الإخوة، باب الدعوة إلى الله جل وعلا، باب نصح الناس، توجيههم للخير، دعوتهم إلى عبادة الله جل وعلا، كم لك من الأجور وكم لك من الحسنات. إذا دعوت أخا لك في الله جل وعلا إلى درس وإلى حلقة من حلق العلم الشرعي، كم لك من الأجور وكم لك من الحسنات. إذا دعوت أخا لك مقبل على الذنوب والمعاصي دعوته إلى صلاة التراويح، كم لك من الأجور وكم لك من الحسنات. إذا حفظت الناس على الباقيات الصالحات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. من الأعمال الصالحة في رمضان أيها الأخوة العمرة، التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان تعدل أجر حجة معي. لا شك أن العمرة أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرات للذنوب ما لم تجتنب الكبائر. فليحرص كل واحد منا أيها الإخوة على أداء عمرة في رمضان، فالعمرة من الأعمال الصالحة. فليكن إقبالك على بيت الله الحرام وعزمك الصادق على التوبة لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، أي تعدل أجر 100,000 صلاة في غيرها من المساجد. فكيف إذا كانت العمرة أيها الإخوة، فكيف إذا كانت الصلاة في شهر رمضان، شهر العبادة والعتق من النيران. من الأعمال الصالحة أيها الإخوة في رمضان الدعاء والإقبال على الله سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء أيها الإخوة، فتح باب الدعاء، الدعاء الذي أخبر الله جل وعلا أنه عبادة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وشهر رمضان هو شهر الدعاء. أقبل على الله جل وعلا وانطرح بين يديه سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا خزائنه ملأ كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن خزائن الله ملأ لا تغيرها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغب ما في يمينه. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر كذلك أن الله ينزل في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل يقول ألا هل من تائب فأغفر له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأجيبه. الدعاء أيها الإخوة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله جل وعلا يحب من عباده أن يقبلوا عليه، يحب من عباده أن يرفعوا أكف الضراعة إليه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يستحي إذا رفع العبد يديه إليه سبحانه وتعالى أن يردهما صفرا. والدعاء في رمضان عبادة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن للصائم دعوة لا ترد، فليخلص كل واحد منا أيها الإخوة في الأوقات الأخيرة قبل الفطر. هذا الوقت أيها الإخوة الذي ينشغل للأسف فيه كثير من الناس، ينشغلون بالنظر إلى الطعام، ينشغلون فيه بالنظر إلى المسلسلات، ينشغلون فيه بمتاع هذه الحياة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في هذا الوقت دعوة لا ترد، فأقبل على الصائم أيها الصائم على الله جل وعلا، وارفع أكف الضراعة إليه سبحانه وتعالى، واسأل الله جل وعلا بصدق وإخلاص أن يقيل الله جل وعلا عثرتك، وأن يتقبل صيامك وقيامك. والموفق أيها الإخوة هو من وفقه الله سبحانه وتعالى. كلنا يصوم وكلنا يقوم، ولكن من هو الذي يتقبل الله جل وعلا منه الصيام والقيام؟ يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. المتقين الذين أخلصوا لله سبحانه وتعالى عبادتهم، الذين أقبلوا على الله جل وعلا بصدق وإخلاص إليه سبحانه وتعالى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا الشهر أيها الإخوة شهر العلم، فالعلم الشرعي هو من أعظم ما ينبغي على العبد أن يحرص عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. تعلمك أيها الصائم لأحكام الصيام من أعظم ما ينفعك بإذن الله سبحانه وتعالى. فكثير من الصائمين وكثير من القائمين لا يعرف أحكام الصيام، ولا يعرف أحكام القيام، ولا يعرف كذلك المفطرات. كثير من الصائمين يقبل على الذنوب والمعاصي وهو لا يعلم. كثير من الصائمين يخدش صيامه وقيامه بأنواع من المخالفات الشرعية. فمعرفتك لهذه الأحكام تنفعك بإذن الله جل وعلا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة في الحديث الصحيح، وقد كان صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم على أهل حنين، فوزع النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى المؤلفة قلوبهم 100 من الإبل، فوجد بعض الصحابة أيها الإخوة في قلبه شيء، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لما تكون العطية نحن ندعى نحن، ولما يكون العطاء يدعى غيرنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر ونصح الصحابة وبعضهم، وذكرهم بالله جل وعلا في تلك الخطبة العظيمة التي نقف فيها أيها الإخوة وقفتين أو ثلاث ولا نطيل عليكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. أيها الإخوة، من نظر في حال كثير من المسلمين وفي شأنهم لوجد أنهم يتنافسون للأسف الشديد على عمارة هذه الدنيا، على بناء القصور، على بناء الدور. نسوا أن هذه الحياة الدنيا أمدها قصير. النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قبر فبكى، ثم بكى حتى اتل الثرى من بكائه عليه الصلاة والسلام، ثم التفت إلى الصحابة قال: لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة خرج من هذه الحياة الدنيا ودرعه مرهون عند يهودي، دخل عليه عمر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قد نام على حصير، وقد أثر هذا الحصير في ظهره الشريف صلوات الله وسلامه عليه، فبكى عمر رضي الله عنه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت نبي الأولين والآخرين، أنت صاحب الشفاعة، أنت صاحب المقام المحمود، تنام على الحصير، وكسرى وروم ينامون على الديباج. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال لعمر: أما ترضى يا عمر أن تكون لنا الآخرة وتكون لهم الدنيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أفنى حياته أيها الإخوة في الدعوة إلى الله جل وعلا، أفنى حياته في ذكره سبحانه وتعالى، أفنى النبي صلى الله عليه وسلم حياته في العبادة، في الطاعة، في الاستغفار، في قراءة القرآن. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله جل وعلا في المجلس الواحد 70 مرة، ولما يسأل عن ذلك عليه الصلاة والسلام يقول الصحابة له: تستغفر الله وقد غفر الله جل وعلا لك ما تقدم من ذنبك؟ فقال للصحابة رضوان الله عليهم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى تتفطر قدماه، ولما يسأل عن ذلك يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. النبي صلى الله عليه وسلم مكث حياته في الدعوة إلى الله جل وعلا، وقد لاقى في دين الله سبحانه وتعالى ما لاقى، قيل عنه ساحر، قيل عنه كاهن، قيل عنه مجنون، رمي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الطائف. نعم أيها الإخوة، رمي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف، شج رأسه في يوم أحد، تفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان صابرا محتسبا. لم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى متاع هذه الحياة الدنيا، بل نظر إلى الله جل وعلا والدار الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن عبدا خيره الله بين هذه الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس أيها الإخوة في الباقيات الصالحات، التنافس في الأعمال الصالحة، التنافس في الدعوة إلى الله، التنافس في البذل، التنافس في العطاء، التنافس في جميع أبواب الخير، التنافس في الأخلاق، التنافس في كرم الغير، التنافس في الصبر، التنافس في بر الوالدين، التنافس في صلة الأرحام، التنافس في جميع أبواب الخير. هذه هي التي أمر الله جل وعلا، وهي التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذا الشهر العظيم الذي بينا فيه جميع أبواب الخير فيه. وفي هذا أيها الإخوة، ولا نحب أن نطيل عليكم، هذه بعض الأعمال الصالحة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، والتي حافظ عليها. الله ربي وربكم أسأل أن لا يخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور، وأن يكتبنا الله جل وعلا فيه من عتقائه من النار، وأن يوفقنا فيه سبحانه وتعالى إلى الصيام والقيام. فإن الموفق أيها الإخوة من وفق إلى الطاعة والخير واغتنام هذه الأوقات الفاضلة في رمضان، الموفق أيها الإخوة من وفق إلى قراءة القرآن، الموفق أيها الإخوة من وفق إلى التسبيح، إلى الاستغفار، إلى التهليل، إلى ذكر الله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى مدح الذاكرين في كتابه جل وعلا فقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.